بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الثقة بالله. منزلة الثقة بالله. قال صاحب المنازل وهو أبو إسماعيل الهروي الأنصاري رحمه الله، مؤلف كتاب منازل السائرين، قال: الثقة سواد عين التوكل ونقطة دائرة التفويض وسويداء قلب التسليم. قال: وصدر الباب بقوله تعالى لأم موسى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. يعني صاحب المنازل صدر باب الثقة بالله تعالى، قال منزلة الثقة بالله، وقال الله تعالى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، فصدر الباب، يعني جعله في أول هذا الباب. قال: فإن فعلها هذا هو عين ثقتها بالله. يعني هذا نموذج ومثل يعني ضربه الله تعالى ليحتذى ويقتدى به، هذه المرأة الصالحة أم موسى عليها السلام، يعني وعلى ابنها السلام، يعني حتى إنها قيل إنها نبية، يعني أم موسى عليهما السلام. بعض العلماء الذين يرون جواز نبوة النساء كما يعني هو مروي عن أبي الحسن الأشعري والقرطبي وابن حزم وآخرين، فقالوا بنبوة أم موسى لأن الله تعالى قال: وأوحينا إلى أم موسى، قال أوحى إليه، وقالوا بنبوة سارة وهاجر وحواء ومريم. لكن الذي عليه جمهور أهل السنة أنه ليس في النساء نبية، لقوله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليها. ولكنها امرأة صالحة فأثنى الله تعالى عليها في كتابه الكريم، وهي أم نبيه موسى عليه السلام. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. قال: فإن فعلها هذا هو عين ثقتها بالله. يعني الله تعالى أمرها أن تلقي طفلها الرضيع، أن تلقيه في اليم. إذ لولا كمال ثقتها بربها لما ألقت ولدها وفلزة كبدها في تيار الماء تتلاعب به أمواجه وجريانه إلى حيث ينتهي أو يقف. فلولا كمال ثقتها بالله تعالى لما امتثلت لهذا الأمر الذي فيه مشقة عظيمة. قال: ومراده أن الثقة خلاصة التوكل ولبه. يعني هنا صاحب المنازل لما تكلم عن الثقة بالله فوصفها بثلاث صفات، قال: هي سواد عين التوكل ونقطة دائرة التفويض وسويداء قلب التسليم. تفضل.
فيما يخص نبوة النساء،
أيوة،
هل هناك تعارض بين الآيات الكتاب
من
الله سبحانه
وتعالى؟ نعم، كما تفضل أخونا، يعني جمهور أهل السنة ممن أنكر نبوة النساء تأولوا هذه الآيات يعني التي وردت، قالوا: وأوحينا إلى أم موسى. قالوا: الإيحاء هنا بمعنى الإلهام، يعني أن الله تعالى ألهمها وقذف في قلبها، ليس بمعنى يعني الإيحاء، يعني ليس كالإيحاء بالنبوة، وإنما هو إيحاء مثل الذي ورد في قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، يعني ألهم الله تعالى النحل ذلك. وبخصوص يعني بقية النسوة اللائي قيل بنبوتهن، يعني قالوا: جاءهن جبريل عليه السلام بتكليف من الله تعالى لتبليغ أمر من الأمور. يعني فمثلا مريم عليه السلام قال تعالى: أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. الله تعالى أرسل إليها جبريل، أرسلنا إليها روحنا يعني جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. إنه رسول من الله تعالى إليها ليهب لها غلاما زكية. فقالوا إذن أرسل الله إليها جبريل فتكون نبيا. وبخصوص مثلا سارة زوج إبراهيم عليهما السلام، فقالوا يعني في سورة هود لما أرسل الله تعالى جبريل وميكائيل وإسرافيل في سورة شباب حسان الخلقة ومروا على إبراهيم عليه السلام أولا ثم ذهبوا بعد ذلك إلى لوط عليه السلام، فلما مروا على إبراهيم عليه السلام حسبهم بشرا وذبح لهم عجلا سمينا وشواه وقربه إليهم ليأكلوا منه. فقال سبحانه وتعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله. من اللي قالوا اللي هم جبريل وميكائيل وإسرافيل يكلمون سارة يعني، فقالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إلى فقالوا إذن إيه يعني الله تعالى بعث جبريل عليه السلام ليبشرها. قال وبشرناها بإسحاق. الله تعالى بعث جبريل وميكائيل وإسرافيل لتبشيرها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وكلموها وكذا. فقالوا إذن طالما بعث الله إليها الملك فهي نبية. وبخصوص هاجر أيضا لما تركها إبراهيم عليه السلام بواد غير ذي زرع كما في الحديث في الصحيحين يعني أرسل الله تعالى إليها جبريل عليه السلام وحفر لها بئر زمزم، ضرب لها الأرض يعني بعقبه وحفر لها بئر زمزم وأخرج لها الماء وكلمها. فالله تعالى أرسل إليها جبريل يعني مكلفا بمهمة ليبلغها رسالة من عند الله تعالى وكذا إلى آخره. وبخصوص حواء فإن الله تعالى ناداها، لأن من أقسام النبوة التكليم بغير واسطة الملك. فالله تعالى قال عن آدم وحواء ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، فكلمها الله تعالى مع آدم تكليما مباشرا بغير واسطة الملك. فقالوا إذن يعني هؤلاء النسوة يعني الله تعالى كلمه منهن من كلمها الله بغير واسطة، ومنهم من أرسل الله إليها جبريل، ومنهن أم موسى أوحى الله تعالى إليها إلى آخره. لكن يعني الذي عليه جمهور أهل السنة أن يعني المقصود بالإيحاء يعني هو التكليف بالدعوة والرسالة ونزال تشريع أو يعني ونحو ذلك من الأمور التي يعني لم تثبت لهؤلاء النسوة، بالإضافة إلى إيه قوله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ولأن منصب النبوة يستدعي اختلاطا بالناس ومن أجل دعوتهم وتبليغهم الدين، ومما يعني لا يناسب يعني حال النساء ونحو ذلك والله تعالى عنه. نعم. لكن يعني القصد هنا يعني أنه حتى على القول بعدم نبوتهن فهن نسوة لهن يعني مزية على غيرهن من النساء ولهن فضلهن ومكانتهن. نعم.
يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان النساء سمعت العقل من الدين الا ثلاثة كمل عقلهم ودينهم، خديجة وامرأة فرعون ومريم. هل هذا صحيح؟
ورد في بعض الاحاديث يعني كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع في بعض ال نعم اللي هما آسية ومريم وفاطمة، لا ما فيهم خديجة وفاطمة. نعم ربما الله تعالى أعلم يعني أو امرأة فرعون نعم كأنها ذكرت في بعض الألفاظ أو نعم. فهذا أيضا فيه فضل هؤلاء النسوة يعني عليهم النساء. نعم. نعم. قال ومراده أن الثقة خلاصة التوكل ولبه، كما أن سواد العين أشرف ما في العين. يعني وصف الثقة بالله بأنها سواد عين التوكل، يعني نسبة الثقة بالله إلى التوكل كنسبة السواد إلى العين. هو يعني أهم ما في العين هو سواد العين، فيها بياض وسواد، وسوادها أشرف ما فيه يعني وأهم ما فيه. وأشار بأنه نقطة دائرة التفويض. يعني مر بنا أن التوكل على الله تعالى من معانيه تفويض الأمر إلى الله تعالى، وذكر التفويض على أنه إيه منزلة مستقلة. فالتفويض نقطة دائرته، يعني قال لو شبه التفويض يعني بدائرة، فالنقطة اللي هي يعني مركز الدائرة، مركز الدائرة. إلى أن مدار التوكل عليه وهو في وسطه كحال النقطة من الدائرة، فإن النقطة هي المركز الذي عليه استدارة المحيط، يعني محيط الدائرة كله يحيط بهذه النقطة التي هي مركزها، ونسبة جهات المحيط إليها نسبة واحدة. يعني دائما الدائرة عندما تقيس من مركزها إلى أي نقطة في محيطها يكون القياس واحدا. وكل جزء من أجزاء المحيط مقابل لها، محيط الدائرة كل جزء منه هو يقابل الدائرة. كذلك الثقة هي النقطة التي يدور عليها التفويض. يعني لو فرض أن هذه الدائرة تتحرك أو تدور، فإنها تدور حول مركزها هذا، وكلها تتحرك حوله وتدور حوله. فإذن الثقة بالله تعالى هي نقطة دائرة التفويض. وكذلك قوله سويداء قلب التسليم، لأنه من منازل إياك نعبد، يعني ذكر منزلة التسليم وهي التي سأذكرها بعد قليل. فسويداء قلب التسليم، قال فإن القلب أشرف ما فيه سويداؤه، وهي المهجة التي تكون بها الحياة وهي في وسطه. فعرف السويداء بأنه المهجة التي تكون بها الحياة وهي في وسط القلب، يعني الشيء الذي إذا نزع من القلب مات، يعني فهذا سويداء القلب هو ما إذا يعني نزع من القلب صار القلب ميتا. فالثقة بالله تعالى هي سويداء قلب التسليم، يعني الذي بدونه يصبح قلب التسليم ميتا. فلو كان التفويض قلبا لكانت الثقة سويداءه. لعل المقصود لو كان التسليم قلبا لكانت الثقة سويداءه، ولو كان عينا لكانت سوادها، ولو كان دائرة لكانت نقطتها. انه جعل ان هي نقطة دائرة التفويض، ولو كان التوكل عينا لكانت سوادة، لكانت الثقة بالله سوادة هذه العين. قال وقد تقدم أن كثيرا من الناس يفسر التوكل بالثقة ويجعله حقيقتها، ومنهم من يفسره بالتفويض، ومنهم من يفسره بالتسليم. يعني هذه المعاني كلها متقاربة. لما ذكر تعريف التوكل على الله تعالى، بعضهم قال هو الثقة في الله بالله، وبعضهم قال تفويض الأمر إلى الله، وبعضهم قال تسليم الأمر إلى الله. فعلمت أن مقام التوكل يجمع ذلك كله، فكأن الثقة عند الشيخ هي روح التوكل، والتوكل كالبدن الحامل لها، ونسبتها إلى التوكل كنسبة الإحسان إلى الإيمان. فالثقة بالله تعالى يعني هي روح التوكل ولبه. التوكل كأنه بدن أو جسد، والتوكل يشتمل على التفويض والتسليم، والثقة هي روحه ولبه. قال كنسبة الإحسان إلى الإيمان، يعني لأنه لو تصورنا الإيمان يعني دائرة كبيرة، فالإحسان المحسنون هم قسم من المؤمنين، هم خلاصة المؤمنين، هم خلاصة المؤمنين. يعني فلو تصورنا دائرة المؤمنين واسعة، وداخل دائرة المؤمنين دائرة المحسنين، يعني الذين هم خلاصة المؤمنين. قال فصل. قال وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى درجة الإياس، وهي إياس العبد عن مقاومات الأحكام ليقعد عن منازعة الأقسام ليتخلص من قحة الإقدام. قال إياس العبد عن مقاومات الأحكام ليقعد عن منازعة الأقسام ليتخلص من قحة الإقدام. والقحة اللي هي قلة الحياء، يعني اللي يقال لها الوقاحة أيضا، يعني القحة بمعنى الوقاحة. التي هي يعني قلة الحياء يعني. فهذه الدرجة الأولى درجة الإياس. قال الشارح لما ابن القيم رحمه الله: يعني أن الواثق بالله لاعتقاده أن الله تعالى إذا حكم بحكم وقضى أمرا فلا مرد لقضائه ولا معقب لحكمه، فمن حكم الله له بحكم وقسم له بنصيب من الرزق أو الطاعة، قسم الله تعالى نصيبا من الرزق من عطاء الدنيا وأموالها ومناصبها وصحة وعافية ونحو ذلك، أو الطاعة يعني قسم الله تعالى له نصيبا من الطاعات يعني من الصلاة والصيام والإيمان والعمل الصالح، أو الحال أو نصيبا من الحال، والحال اللي هي إيه يعني ما يكون وهبيا يعني مما يرد على القلب، يعني قالوا مثل الحزن والرضا والفرح والكذا إلى آخره، أشياء يعني يهبها الله تعالى للقلب ليست باكتساب من العبد. يعني فالعبادات القلبية منها ما يكون باكتساب من العبد يكون كسبيا، ومنها ما يكون وهبيا. الكسبي يسمونه مقاما، والوهبي يسمونه إيه حالا يعني. نعم.
ما معنى الإياس؟
الإياس معناه اليأس. الإياس معناه اليأس. فهو يقول يعني الإياس، هو سيشرح المؤلف بعد قليل إن شاء الله بمعنى اليأس يعني. أو القنوط. نعم أحسنت. فيقول هنا: من حكم الله له بحكم وقسم له بنصيب من الرزق أو الطاعة أو الحال أو العلم، أو نصيب قسم له نصيبا من العلم أو غيره، فلا بد من حصوله له. ومن لم يقسم له ذلك أو لم يقسم يعني الله تعالى له ذلك، فلا سبيل له إليه البتة، كما لا سبيل له إلى الطيران إلى السماء وحمل الجبال، فبهذا القدر يقعد عن منازعة الأقسام، فما كان له منها فسوف يأتيه على ضعفه، وما لم يكن له منها فلن يناله بقوته. يعني فالإياس هنا اللي هو يعني بمعنى اليأس أو قطع الطمع والرجاء، يعني في أن يحصل له خلاف ما قسمه الله تعالى له يعني، أو ما حكم الله له به، فييأس من إيه يعني، كما أن الإنسان يعني يائس أن يطير مثلا وحده في السماء من غير آلة ومن غير شيء، ويائس من حمل جبل مثلا أن يحمل جبلا وحده وينقله من مكانه، فكما أنه يائس من تحصيل هذه الأشياء فإنه ييأس من إيه، من أن يكون أن يحصل له شيء خلاف ما قسمه الله له وحكم الله له به. طيب، هو ذكر أمرين، ذكر اليأس من مقاومة الأحكام يعني ما حكم الله له به، واليأس من منازعة الأقسام يعني ما قسمه الله تعالى له. فهنا يقول: والفرق بين مقاومة الأحكام ومنازعة الأقسام أن مقاومة الأحكام أن تتعلق إرادته بغير ما في حكم الله وقضائه. كيف عندكم؟ بعين ما. النسخة عندي: أن تتعلق إرادته بغير ما في حكم الله وقضائه. لعل هذا يعني أوضح، بغير تكون أوضح. فيقول يعني هي الأحكام معنى ما حكم الله تعالى به، والأقسام ما قسمه الله تعالى. فهو ييأس من مقاومة الأحكام، فقال الشارح يعني معناه لا تتعلق إرادته بغير ما في حكم الله وقضائه، يعني لا يريد غير ما حكم الله له به وما قضى الله له به. فإذا تعلقت إرادته بذلك جاذب الخلق الأقسام ونازعهم فيها. يقول: من تعلقت إرادته بغير ما حكم الله له به فإنه ينازع الخلق، ينازع غيره ما قسمه الله لهم ولم يقسمه لك، يعني الشيء الذي قسمه الله لغيرك ولم يقسمه لك. فيقول القسم الأول أنك يعني لا تقاوم الأحكام، يعني لا تريد غير ما حكم الله لك به، فالشخص الذي أراد غير ما حكم الله له به فإنه ينازع غيره ما قسم الله تعالى لغيره، فينازعه فيما قسم الله له مما لم يقسمه لك وقسمه لغيره. فهنا المطلوب يعني في الثقة بالله على قول يعني المصنف هنا أنه لا ينازع، لا يقاوم الأحكام ولا ينازع الأقسام. وقوله يتخلص من قحة الإقدام، أي يتخلص بالثقة بالله من هذه القحة والجراءة على إقدامه على ما لم يحكم له به ولا قسم له. يعني كأنه يصف الشخص الذي يعني يريد أن يحصل على غير ما حكم الله له به ويريد أن يحصل على ما قسم لغيره ولم يقسم له، أنه فيه قحة يعني قلة حياء تجعله يقدم على شيء لا ينبغي له أن يقدم عليه، فالثقة بالله تعالى تجعله يتخلص من إيه؟ من هذا الشيء. قال فصل. قال الدرجة الثانية، لفتح كانت الدرجة الأولى من درجات الثقة بالله، على طريقة المؤلف دايما كل مقام يقسمه إلى ثلاث درجات وكل درجة فيها ثلاثة أشياء. فالدرجة الأولى اللي هي درجة الإياس، وهو من ثلاثة أشياء اللي هو الإياس عن مقاومة الأحكام ومنازعة الأقسام والتخلص من قحة الإقدام. والدرجة الثانية درجة الأمن وفيها ثلاثة أشياء، والدرجة الثالثة فيها ثلاثة أشياء، وكل درجة أعلى من التي قبلها. يعني الدرجة الأولى يعني كأنها للعامة، والثانية للخاصة، والثالثة لخاصة الخاصة. فالدرجة الثانية يعني لمن إيه حصل الأولى وترقى، يعني إلى كان صعد الدرجة الأولى وحصلها وبعدين يرقى درجة إيه أعلى منها بعد ذلك. بس أهل الدرجة الثانية يعني حصلوا الأولى وزادوا عليهم يعني، والثالثة حصلوا درجتين وزادوا صعدوا درجة فوق. قال الدرجة الثانية درجة الأمن، وهو أمن العبد من فوت المقدور وانتقاض المستور، وفي بعض النسخ وانتقاص المستور بالضاد أو بالصاد، فيظفر بروح الرضا، وإلا فبعين اليقين، وإلا فبلطف الصبر. قال الشارح يقول من حصل له الإياس المذكور حصل له الأمن، يعني بعد أن ييأس يعني من أن يعني يحكم له بغير ما حكم الله له به، يعني زي واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف إلى آخره. فإذا حصل له الإياس المذكور أن يعني يحكم له بغير ما حكم الله، أو أن يأخذ شيئا مقسوما لغيره أو كذا، حصل له الأمن، انتقل إلى الدرجة الثانية وهي الأمن. وذلك أن من تحقق بمعرفة الله وأن ما قضاه الله فلا مرد له البتة أمن من فوت نصيبه الذي قسمه الله له، ويأمن أيضا من نقصان ما كتبه الله له وستره في الكتاب المستور، أو وستره في الكتاب المستور، فيحصل له الأمن. يبقى هو يعني لا ينازع غيره فيما قسم له، ويصبح آمنا أن ما قسم لك، يعني تصبح آمنا أن ما قسم لك أنه لن يضيع عليك ولن ينقص أيضا. يعني مسألتين، أنه أنك يعني لا يمكن أن يعني أن يفوت نصيبك الذي قسم لك، لا يمكن أن يفوتك، وفي نفس الوقت أيضا لا يمكن أن ينقص يعني عما الشيء اللي قسم لك. لن يعني مثل ما في الحديث لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، اللي مقسوم لك يعني من الرزق لن ينقص يعني درهما ولا دينارا، والمقسوم من الأجل لن ينقص يعني يوما ولا ساعة ولا لحظة. فيأمن، فهنا ينتقل إلى درجة الأمن، يعني أنه يأمن من أن يفوت نصيبه الذي قسم له من الله، ويأمن من أن ينقص هذا النصيب الذي كتبه الله له في اللوح المحفوظ. فيظفر بروح الرضا، فقد يظفر بثلاثة أشياء، يعني إما روح الرضا، وإما عين اليقين، وإما لطف الصبر. فيظفر بروح الرضا أي براحته ولذته ونعيمه، لأن صاحب الرضا في راحة ولذة وسرور، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله بعدله وقسطه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وهذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في شعب الإيمان، وذكر أنه في سنده ضعف، وروي موقوفا على ابن مسعود أيضا من كلامه رحمه الله. فهنا يعني الحديث يعني مرفوع فيه ضعف وروي موقوفا على ابن مسعود. إن الله بعدله وقسطه، والقسط بمعنى العدل أيضا، جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. الروح بفتح الراء، جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، نعم، وجعل الهم والحزن، ممكن الحزن أو الحزن أيضا لغتان، في الشك والسخط أو السخط. قال: فإن لم يقدر العبد على روح الرضا ظفر بعين اليقين، وهو قوة الإيمان ومباشرته للقلب، بحيث لا يبقى بينه وبين العيان إلا كشف الحجاب المانع من مكافحة البصر. يعني اليقين أضيف إليه في القرآن الكريم ثلاثة أشياء، على أنها ثلاث درجات لليقين، اللي هي إيه؟ كلا لو تعلمون علم اليقين، وفي الآية الأخرى إن هذا لهو إيه؟ حق اليقين، وفي عندنا إيه؟ عين اليقين. فعندنا عين اليقين وحق اليقين وإيه؟ وعلم اليقين يعني. فقال يعني عين اليقين هو أن يصبح الإنسان يعني كأنه يرى الشيء بعينه، يعني كأنه يرى الشيء بعينه. يعني يضربون المثل يعني الدرجات الثلاثة، الإنسان إذا مثلا أخبر عن بلدة أو موضع أو مكان، فإذا أخبر عنه وأخبره به صادق فإنه إيه مثلا يصدق بوجود هذا المكان. فإذا مثلا صار مثلا يرى ناسا ممن يعني من أهل ذلك البلد وممن يسافرون إليه ويأتون منه ومن سكانه، ومن فصار مثلا إيه انتقل إلى أنه كأنه يعاينه، يعني كأنه يعاينه، يعني انتقل من مجرد العلم به إلى أنه كأنه يعني يعاينه. ثم إذا صار هو موجودا فيه، إذا هو نفسه سافر إليه وصار موجودا فيه، صار هذا حق اليقين. يعني مرات يكون مجرد خبر من صادق، وبعد ذلك يعني يصبح يعني يعايش مثلا من هم من أهل ذلك البلد يعني، ويأتون إليه، ثم بعد ذلك يعني هو نفسه يذهب إلى هذا البلد. فهي درجات في اليقين يعني. فقال: إذا لم يقدر على روح الرضا ظفر بعين اليقين، بحيث يعني قوة الإيمان ومباشرة الإيمان للقلب، بحيث لا يبقى بينه وبين العيان إلا كشف الإيه؟ الحجاب المانع من مكافحة البصر. يعني كأنه يعني هو كأنه يرى الشيء بعينه، لا يفصله عنه إلا حجاب، يعني الذي يمنع من رؤية مثلا الجنة والنار وأحوال الدار الآخرة، والحجاب الذي يمنعه من رؤية الله تعالى في الدنيا. فإذا انكشف هذا الحجاب يعني أصبح يعني طبعا يعني الآن مع وجود الحجاب، لكن إذا قوي إيمانه يصبح كأنه يعاين هذا الشيء. يعني المؤمن إذا صار في الجنة أصبح هنا حق اليقين، يعني في هذه الحالة إذا تحقق الشيء يعني الذي كان. قال: فإن لم يحصل له هذا المقام حصل على لطف الصبر وما فيه من حسن العاقبة، كما في الأثر المعروف: إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. أو فإن كيف النسخة؟ فإن في بس في بعد فإن صحيح في بعض النسخ فإن في الصبر على ما تكره النفس خيرا كثيرا. عشان النسخة عندي فيها نقص يعني. فإن في الصبر على ما تكره النفس خيرا كثيرا. هذا حديث رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وله طرق يعني من حديث ابن عباس رضي الله عنه. إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا فإن في الصبر على ما تكره النفس خيرا كثيرا. نعم. ويعني ذكر أيضا أنه في سنده ضعف، لكن الحافظ ابن رجب يعني في جامع العلوم والحكم ذكر له أسانيد كثيرة وطرقا مختلفة وكذا. طيب قال الدرجة الثالثة فصل. قال الدرجة الثالثة معاينة أزلية الحق، أو في بعض النسخ أولية الحق، ليتخلص من محن القصود وتكاليف الحمايات والتعريج على مدارج الوسائل. معاينة أزلية الحق أو معاينة أولية الحق ليتخلص من محن القصود وتكاليف الحمايات والتعريج على مدارج الوسائل. قال قوله معاينة أزلية الحق، أي متى شهد قلبه تفرد الرب سبحانه بالأزلية غاب بها عن الطلب. يعني دائما الدرجة الثالثة في كل المقامات يعني دائما المؤلف يذهب بها إلى الفناء عن شهود ما سوى الله، يعني أنه يفنى عن رؤية ما سوى الله، يعني كأنه لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى ويغيب عن رؤية ما حوله من المخلوقات. يعني وضربنا المثل يعني كحال مثلا من ركز بصره مثلا في رؤية شخص بعيد مثلا، أو قد يكون مثلا شخص قريب منه أو يعني أو أشياء قريبة منه وهو ينظر إلى بعيد فلا يرى هذا القريب لكون بصره مشغولا، فيفنى يعني من ركز بصره في شيء فيفنى عن رؤية ما حوله رغم أنه موجود، يعني هو يقر بوجود ما حوله أنه ليس الذي يراه هو فقط الموجود، هناك موجودات أخرى لكن هو يعني لا يراها لانشغاله برؤية. يعني حتى مرات لو يركز بصره في شيء يعني ربما مثلا يمر عليه صاحبه وهو يسلم عليه ويشير إليه وهو يعني غير ملتفت إليه لكونه مثلا مشغول، فيفنى عن رؤية ما سوى ما الشيء الذي شغله. وكذلك يضربون المثل برؤية الشمس، يعني الشمس إذا طلعت يعني نورها يغطي على نور الكواكب حولها رغم وجودها وعلم الإنسان بوجودها لكنه لا يراها بسبب رؤية الشمس، فيفنى برؤية الشمس عن رؤية النجوم والكواكب لأنها يعني نورها غطى على ما حولها فأصبح لا يرى النجوم والكواكب رغم أنها موجودة في أماكنها، بس مجرد تغيب الشمس يرجع يرى النجوم والكواكب الأخرى التي يعني عجز عن رؤيتها بسبب انشغاله برؤيتها. فيشبهون حال يعني من يفنى برؤية الحق تعالى يعني أنه يعني من انشغال قلبه بالله كأنه يرى الله، فيصبح يعني الموجودات حوله هذه الدنيا وما فيها من الأحداث والأشخاص كأنه لا يراهم كأنهم غير موجودين. فهنا يعني لما يتكلم عن مقام الثقة والتوكل فهو يعني يفنى عن رؤية الأسباب ورؤية يعني تعلقا بالله تعالى. فيقول معاينة أزلية الحق، الحق هو الله سبحانه وتعالى، يعني يعين أزليته أو أوليته سبحانه وتعالى، أي متى شهد قلبه تفرد الرب سبحانه بالأزلية غاب بها عن الطلب. يعني كما مر بنا من قبل يعني ابن القيم رحمه الله وضح مراد يعني صاحب المنازل المؤلف أنه يعني الله سبحانه وتعالى كان الله ولا شيء معه سبحانه وتعالى. فالله تعالى يعني في الأزل يعني في الأولية كان الله تعالى ولا شيء معه. فهو يعني يرجع الإنسان يعني بقلبه وفكره إلى معينة أزلية الله تعالى، كأنه في تلك الحال التي كان الله فيها ولا شيء معه، فكأنه يعني يرى الله تعالى ولا شيء معه، رغم علمه بأن الموجودات يعني وجدت بعد ذلك، لكن يعني هو يعني يذهب خاطره إلى ذلك الوقت. وكما مر يعني أن الفناء يعني الفناء ثلاث درجات، درجة الفناء عن إرادة ما سوى الله سبحانه وتعالى، وهذه يعني عن الصواب يعني على مذهب السلف وأهل السنة أن هذه الدرجة هي أكمل الدرجات، لكن على طريقة الصوفية وعلماء السلوك يجعلون هذه الدرجة أدنى من درجة الفناء عن شهود ما سوى الله. لكن دائما ابن القيم رحمه الله يجعل العكس، يعني يجعل درجة الفناء عن إرادة ما سوى الله، فيقول هذا هو مقام نبينا عليه الصلاة والسلام، ومقام اللي هو يعني إخلاصه لله تعالى، أنه لا يريد إلا وجه الله تعالى ولا يريد يعني سوى الله. الدرجة الثانية يعني وهي درجة مرجوحة يعني، لكن صاحب المنازل دايما يجعلها يعني أكمل درجة، لكن ابن القيم يجعلها درجة يعني تلي مسألة الفناء عن إرادة ما سوى الله، اللي هي الفناء عن شهود ما سوى الله، الفناء عن شهود ما سوى الله. وأما الدرجة الثالثة اللي هي الفناء عن وجود ما سوى الله، فهذه شرك وإلحاد يعني عياذا بالله، اللي هي درجة التي يعني قال بها بعض الملاحدة والضالين من الصوفية، اللي هي وحدة الوجود، أنهم يزعمون أنه لا موجود إلا الله، يعني مش بس مسألة أنه لا يعني لا يرى إلا الله يعني أو كأنه لا يرى إلا الله، لا هم يقولون أصلا لا موجود إلا الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فتصبح عنده يعني أن كل الموجودات هذه هي الله عنده، فيزعمون أن المعبودات كلها هي الله، وأن الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، وأن أصلا ما فيش حاجة موجودة إلا الله. فهو يعني يرى يعني حتى وصل ببعضهم والعياذ بالله تعالى أنه يعني يقول عن نفسه أنه هو الله، ويقول عن زي الحلاج يعني الحلاج لما قال ما في الجبة إلا الله، ومش عارف تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا وصل بهم إلى الزندقة والإلحاد والضلال، صار يعتقد أن الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، والمعبودات الباطلة هي لا فرق بينها وبين المعبود الحق، أن كلها شيء واحد وكلها كذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهو هنا يعني الدرجة الثالثة يقصد بها هنا الفناء عن شهود ما سوى الله يعني. فقال معاينة أزلية الحق، أي متى شهد قلبه تفرد الرب سبحانه بالأزلية غاب بها عن الطلب لتيقنه فراغ الرب تعالى من المقادير وسبق الأزل بها وثبوت حكمها هناك، فيتخلص من المحن، المحن اللي هي الابتلاءات يعني والامتحانات والابتلاءات والاختبارات والمصائب التي تعرض له دون المقصود، ويتخلص أيضا من تعريجه والتفاته وحبس مطيته على طرق الأسباب التي يتوسل بها إلى المطالب. قال وهذا ليس على إطلاقه، فإن مدارج الوسائل قسمان، وسائل موصلة إلى عين الرضا، فالتعريج على مدارجها معرفة وعملا وحالا وإيثارا هو محض العبودية، ولكن لا يجعل تعريجه على مدارجها بحيث ينسى بها الغاية التي هي وسائل إليها. يعني معنى الكلام أن يعني كلام الهروي يعني مرات يفهم معنى أن الإنسان يعني يترك الوسائل ويترك الأسباب. فهو الإمام ابن القيم رحمه الله يقول أن الوسائل التي توصل إلى المطلوب منها وسائل يعني هي مأمور بها، مأمور بها مثل طاعة الله تعالى هي وسيلة إلى دخول الجنة ونيل رضا الله تعالى، والعبادة وسيلة، والدعاء وسيلة لحصول المقصود، والتوكل على الله تعالى وسيلة لحصول الكفاية من الله تعالى إلى آخره. فهناك وسائل يعني مأمور بها وهي موصلة إلى عين الرضا، فالتعريج عليها هو محض العبودية لله تعالى. هناك وسائل يعني تدخل في دائرة المباح، ووسائل يعني يستحب الأخذ بها من يعني على حسب إيه أنواعها. فليس كل الوسائل يعني الإنسان يترك الوسائل انشغالة يعني بالغاية والمقصود، ولكن لا ينسى بها الغاية والمقصود. يعني العبادة هي وسيلة لنيل رضا الله تعالى، فلا ينشغل بالوسيلة عن الغاية والقصد. وأما تخلصه من تكاليف الحمايات فهو تخلصه من طلب ما حماه الله تعالى عنه قدرا، فلا يتكلف طلبه وقد حمي عنه. يعني كما ورد في بعض الأحاديث يعني أن الله تعالى يعني يحمي عبده من يعني المؤمن من أشياء من الدنيا، كما يحمي يعني الإنسان مريضه يعني من مثلا من شيء يحبه لكنه يضره، يعني كما في حمية المريض يعني، أو من يقوم على أمر المريض قد يمنعه من تناول بعض الأطعمة والأشياء التي يعني هو قد يحبها ولكنها تؤذيه وتضره. فالله تعالى يحمي عبده المؤمن من أشياء قد يعني تشتهيها نفسه ويحبها طبعه، لكنها يعني من المناصب والأموال وغير ذلك، مما يعلم الله تعالى أنها يعني قد يحصل له بها ضرر في دينه، فيحميه الله تعالى كما يحمي الإنسان مريضه من يعني من الطعام والشراب الذي يؤذيه وكذا. فيقول تخلصه من تكاليف الحمايات أنه يتخلص من طلب ما حماه الله تعالى عنه قدرا، الأشياء التي حماه الله عنها قدرا يعني منعه منها وكفها عنه ولم يقسمها له، فلا يتكلف طلبه وقد حمي عنه. قال ووجه آخر يعني زي تفسير آخر للكلام، وهو أن يتخلص بمشاهدة سبق الأزلية من تكاليف احترازاته وشدة احتمائه من المكاره. يمكن يعني يفسر بمعنى آخر أن العبد يتخلص من الاحتماء من المكاره، يعني من المبالغة في الأخذ بأسباب الحماية من الأشياء التي تضره. يعني القصد أنه مرات يعني مع ضعف التوكل يكون عند بعض الناس يعني فزع وقلق شديد مثلا من في الخوف من المرض، والخوف مثلا من السرقة، والخوف من أشياء التي تضره. فمرات يعني تجزع النفس ويكون عنده يعني قلق شديد وناشئ عن ضعف الثقة بالله تعالى. فيقول المؤمن يعني يعلم أنه ما قسمه الله تعالى له يعني سيكون، فلا يكون عنده هذا الهلع يعني أو الجزع مثلا من فقد المال أو فقد أو الإصابة بمرض أو كي، يعني يعلم أنه لن ما كتبه الله تعالى له لابد أن يكون. أو لكن دائما هناك يعني خط فاصل بين مسألة يعني عدم القلق وعدم الجزع وعدم كذا وبين الأخذ بالأسباب. يعني لا مانع يعني على الصواب والذي عليه مذهب السلف ودلت عليه النصوص أن الإنسان يأخذ بأسباب الوقاية من المرض، ويأخذ بأسباب الوقاية من الضرر ومن الأعداء ومن كذا، لكن مع التوكل على الله تعالى وعدم يعني الهلع والجزع وعدم الإفراط يعني في هذا الشيء حتى يتحول يعني إلى ضعف توكل وضعف ثقة في الله وكذا إلى آخره. فهنا التخلص من تكاليف الحمايات يعني أنه على هذا التفسير أنه إذا وثق بالله تعالى فيتخلص من تكاليف الحمايات، يعني لا يتعب نفسه في الاحتماء من الأمراض ومن المصائب ومن كذا، يعني كما يفعل من تعلق قلبه بالدنيا. قال فلا فائدة في تكلف الاحتماء، نعم يحتمي مما نهي عنه وما لا ينفعه في طريقه ولا يعينه على الوصول. طيب الباب الذي بعده اللي هو باب أو الفصل الذي بعده، قال فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التسليم. قال وهي نوعان، تسليم لحكمه الديني الأمري وتسليم لحكمه الكوني القدري. التسليم منه تسليم للحكم الديني الأمري، يعني التسليم لما شرعه الله تعالى من الأمر بالصلاة والصيام والصدقة والنهي عن القتل ومثلا والخمر ونحوه، فالتسليم للحكم الديني أنه يرضى بما حكم الله تعالى به شرعا، يعني التسليم بالحكم الشرعي، وتسليمه لحكمه الكوني القدري أنه يرضى ويسلم يعني بما قدره الله عليه من مثلا من المصائب أو الابتلاءات أو. فأما الأول اللي هو التسليم للحكم الديني الأمري فهو تسليم المؤمنين العارفين، قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. قال: فهذه ثلاث مراتب، يعني الله تعالى ذكر يعني أنه لا يؤمنون حتى، وذكر ثلاثة أشياء، قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى، أول شيء قال يحكموك فيما شجر بينهم، الثاني لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، الثالث ويسلموا تسليم. فهذه ثلاث مراتب، الأولى التحكيم، الثانية قال وسعة الصدر بانتفاء الحرج لا يجدوا في أنفسهم حرجا، والثالثة التسليم، قال والتسليم. فهذا التسليم لحكم الله تعالى الشرعي، يعني لا يكون في قلبه كراهية مثلا للصيام ولا كراهية للحجاب ولا كراهية للجهاد ولا كراهية لأي شيء شرعه الله تعالى، يكون المؤمن راضيا به ومسلما لأمر الله. وأما التسليم للحكم الكوني قال: فما زلة أقدام ومضلة أفهام حير الأنام وأوقع الخصام، وهي مسألة الرضا بالقضاء، وقد تقدم الكلام عليها بما فيه كفاية. وبينا أن التسليم للقضاء يحمد إذا لم يؤمر العبد بمنازعته ودفعه، فيقول هي مزلة أقدام، لأن كثيرا من الصوفية وعلماء السلوك وكذا زلوا في هذا الباب، فجعلوا من الرضا بقضاء الله أن الإنسان يرضى بالمعاصي والذنوب، يعني هو الصواب أن الإنسان يرضى يعني الرضا يكون إيه، لا يكون بالمعايب وإنما يكون إيه بالمصائب التي لا حيلة له في دفعها، يعني حتى المصائب التي يعني يستطيع يعني في مقدوره أن يقاومها ويأخذ بأسباب رفعها ودفعها، فهذا أيضا محمود يعني. وأما المعايب فهذه لابد أن يسعى في رفعها، إذا كان يعني واقعا في ذنب أو معصية، فبعض الصوفية يرى أنه من الرضا بقضاء الله أنه مثلا إذا هو يشرب الخمر ولا يزني ولا يسرق فيقول لك يرضى بحكم الله، خاصة الله قد قضى عليه أنه يكون سارقا أو مثلا أو شارب خمر أو كذا، فهو يعني مستسلم لحكم الله وراض بقضاء الله، فيبقى على ما هو عليه من الذنب ولا يدافع هذا الذنب ولا يقاومه. وتجد يعني كتب طبقات الأولياء عند الصوفية، يعني طبقات الشعراني وغيره، يذكرون في تلاقي مثلا الولي الفلاني ومش عارف، يذكرون في سيرته انه كان لا يصلي وكان يشرب الخمر وكان مش عارف كذا، وفي الاخير وكان رضي الله عنه وكان مش عارف انه يعني مستسلم لامر الله وهذا خلاص والله قضى عليه هكذا، فيتركون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، حتى يعني اذا الاعداء استولوا على ارض مثلا وعندهم قدره على مقاومتها يقول لك والله هذا قضاء الله، والله قدر ان كفار يحتلون البلد ونحن نرضى ونسلم بقضاء الله، يترك مقاومة العدو ويترك مثلا إنكار المنكر في يده تغيير منكرات، يترك تغييرها يقول لك والله هذا قضاء الله، الله قدر عليهم هكذا، سواء في نفسه يترك التوبة وفي غيره يترك الأمر المعروف ونهى المنكر ويترك جهاد الكفار، فهذا من الانحراف والضلال، يعني سوء فهم لمقام الرضا. فبين فهنا يقول ابن القيم: بينا أن التسليم للقضاء يحمد إذا لم يؤمر العبد بمنازعته ودفعه، يعني كما قال عمر رضي الله عنه نفر من من قدر الله إلى قدر الله، لما علم أن الطاعون وقع في الشام وكان يريد الذهاب إلى الشام فرجع يعني، ولما أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الطاعون بأرض ولستم فيها فلا تدخلوها، فرجع عمر رضي الله عنه. فقيل لعمر يعني قيل له أتفر من قدر الله؟ فقال أفر من قدر الله إلى قدر الله، أفر من قدر الله إلى قدر الله. وحتى أيضا الشيخ عبد القادر الجيلاني قال إيه نازعت أقدار الحق بالحق للحق، أو كما قال رحمه الله. فأيضا يعني قال إن يعني ذكر أن الإنسان إيه ينازع القدر بالقدر يعني بقدر الله تعالى. فهنا يقول التسليم القضاء يحمد إذا لم يؤمر العبد بمنازعته ودفعه، يعني هناك أشياء قضاها الله تعالى والعبد ليس مأمورا بمنازعتها ولا دفعها فهذه يرضى بها، ولم يقدر على ذلك كالمصائب التي لا قدرة له على دفعها، إذا قدر عليه مصيبة لا قدرة له على دفعها فهنا يرضى بقضاء الله تعالى. يعني فجعل هنا إيه شرطين، يعني أنها مصيبة ليست يعني من باب ليست معايب وإنما مصائب، يعني ليست معايب يعني ذنوب ومعاصي وإنما هي إيه مصائب، يعني نقص في المال، نقص في الصحة، نقص في قدر عليه شيء يعني ليس في مقدوره أن يدفعه فيرضى ويسلم إيه بأمر الله، لا يكون ساخطا على ما قدر عليه يرضى بقضاء الله. وأما دفع الأحكام التي أمر بدفعها يعني كما ذكرنا يعني يكون على ذنب أو معصية فيقاوم هذا الذنب ويجتهد في تغييره، أو يرى شخصا على منكر وعنده قدرة في إزالته فيسعى في إزالته، يقاوم الكفار بجهادهم في سبيل الله، فهذا لا يستسلم فيه يعني يعني ليس فيه تسليم يعني بما وقع طالما هو عنده قدرة على مقاومته، فيفر من قدر الله إلى قدر الله ويقاوم قدر الله، ينازع قدر الله بقدر الله. بل العبودية مدافعتها بأحكام أخرى أحب إلى الله منها. بعد ذلك يعني في الحقيقة كنت نفضل يعني احنا نتخطى هذا كله تكرار يعني بقية مقام التسليم، يعني كله تكرار لموضوع التفويض، والمر بنا يعني منزلة التوكل والتفويض والثقة، فنفس الشيء يعني هي نفس الدرجات كلها يعني تدور حول نفس المعنى اللي هو يعني ترك التعلق بالأسباب و تفويض الأمر إلى الله تعالى وكذا. وبعدين الدرجة الأخيرة تكلم عن الفناء عن شهود ما سوى الله، فنفس المعنى يعني كرره كثيرا يعني في الحقيقة هنا. فممكن ننتقل يعني إلى منزلة الصبر إن شاء الله. الفصل الذي بعده قال فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصبر اللي هي بعد التسليم. يعني قال الإمام أحمد رحمه الله ذكر الله الصبر في القرآن في نحو من 90 موضعا، ذكر الله الصبر في القرآن في نحو من 90 موضعا. قال وهو واجب بإجماع الأمة وهو نصف الإيمان، فإن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، نصف صبر ونصف شكر. قال وهو في القرآن على 16 نوعا، يقول الصبر جاء في يعني نحو 90 موضعا في القرآن الكريم على 16 نوعا، يعني هذه المواضع 90 إذا قسمناها نجد يعني منها مواضع فيها الأمر بالصبر، ومواضع فيها النهي عن ضد الصبر، مواضع فيها الثناء على الصابرين، مواضع فيها إيجاب الصبر إلى آخره. فقال 16 نوع. الأول الأمر به، النوع الأول اللي هو الآيات التي فيها الأمر بالصبر، نحو قوله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وقوله واستعينوا بالصبر والصلاة، وقوله اصبروا وصابروا، وقوله واصبر وما صبرك إلا بالله. يوجد هذا النوع الأول، الأمر بالصبر. الثاني النهي عن ضده، كقوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فالاستعجال هو إيه؟ ضد الصبر. فأمر بالصبر ونهى عن ضده، وقوله فلا تولوهم الأدبار، فإن تولية الأدبار ترك للصبر والمصابرة. لما قال اصبروا وصابروا، قال معنى صابروا يعني ليغلب صبركم صبر عدوكم، يعني لا يكون عدوكم أصبر منكم، يعني يكونوا أصبر منهم على. وقوله ولا تبطلوا أعمالكم، فإن إبطالها ترك للصبر على إتمامها. إبطال العمل إنسان يشرع في عمل صالح ثم يقطعه قبل إتمامه، فهذا إبطال العمل. قال هذا نوع من إيه؟ يعني أضداد الصبر عديدة، يعني فالأشياء التي تنافي الصبر منها الاستعجال، ومنها تولية الأدبار، ومنها إبطال العمل، إنه يعني لم يصبر على إتمام العمل الصالح الذي بدأ فيه. قال فإن إبطالها ترك للصبر على إتمامها. وقوله ولا تهنوا، فإن الوهن من عدم الصبر، من عدم. ولا تهنوا، الوهن من إيه؟ مما ينافي الصبر. طب هذا النوع الثاني اللي هو النهي عن ضد الصبر، ولاحظنا أن أضداده كثيرة، يعني ذكر منه. الثالث الثناء على أهله، كقوله الصابرين والصابرين، قال الصابرين والصادقين في آل عمران، وقوله تعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهو كثير في القرآن، النوع الثالث هذا الثناء على الصابرين كثير في القرآن الكريم. الرابع إيجابه سبحانه محبته لهم، إن الله تعالى أوجب محبته للصابرين، كقوله والله يحب الصابرين. الخامس إيجاب معيته لهم، وهي معية خاصة تتضمن حفظهم ونصرهم وتأييدهم، ليست معية عامة، وهي معية العلم والإحاطة. فمعية الله سبحانه وتعالى نوعان كما ذكر المؤلف هنا أو الشارح هنا، معية خاصة هذه بالمؤمنين والصالحين والصادقين والصابرين، ومعية عامة تشمل المؤمن والكافر والصالح والطالح. فالمعية العامة هي معية العلم والإحاطة، فالله تعالى مع الخلق جميعا بعلمه وإحاطته، يعني الله تعالى محيط بهم بسمعه وبصره وعليم بأحوالهم، هذه معية عامة لكل الخلق. وأما المعية التي تخص المؤمنين فهي معية الحفظ والنصر والتأييد والرعاية، فهذه خاصة بالمؤمنين. فالله تعالى أوجب معيته للصابرين كقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله والله مع الصابرين. السادس إخباره بأن الصبر خير لأصحابه، كقوله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقوله وأن تصبروا خير لكم. السابع إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم، كقوله ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الثامن إيجابه الجزاء لهم بغير حساب، كقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. التاسع إطلاق البشرى لأهل الصبر، كقوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. العاشر ضمان النصر والمدد لهم، كقوله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم ربكم بخمسة آلاف، فضمان النصر والمدد له. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، أن النصر مع الصبر. قال الحادي عشر: الإخبار أن أهل الصبر هم أهل العزائم، كقوله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الثاني: الإخبار أنه ما يلقى الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ إلا أهل الصبر. أهل الصبر يلقيهم الله تعالى العمل الصالح وجزاء العمل الصالح، كقوله تعالى: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقوله: ادفع بالتي هي أحسن قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني هذه الخصلة الحميدة لا يلقاها إلا الذين صبروا، فالله تعالى يعني يلقي في قلوبهم وفي نفوسهم هذه الخصلة، وهي الدفع بالتي هي أحسن، نعم، والإيمان والعمل الصالح في الآية قبلها. قال الثالث عشر: الإخبار أنه إنما ينتفع بالآيات والعبر أهل الصبر، كقوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقوله في أهل سبأ: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقوله في سورة الشورى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فإذن آيات الله تعالى ينتفع بها الصبار، الذي هو صيغة مبالغة يعني كثير الصبر. طيب قال الرابع عشر، هو وزن فعال يأتي يسمى صيغة مبالغة أو صفة مشبهة، إذا كان من فعل لازم يكون صفة مشبهة، إذا كان من فعل متعدي تسمى صيغة مبالغة. يعني القصد يعني الفعال هو المكثر من الشيء الملازم له المداوم له. الرابع عشر: الإخبار بأن الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب ودخول الجنة إنما نالوه بالصبر، كقوله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال: سلام عليكم بما صبرتم. فالملائكة يدخلون عليهم أبواب الجنة ويسلمون عليهم ويقولون بما صبرتم، يعني ظفروا بالجنة ونجوا مما يرهبون بالصبر. الخامس عشر: أنه يورث صاحبه الإمامة. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. كان عندي أن هذا سقط من بعض النسخ، مش موجود عندكم في النسخة؟ إنه موجود، نعم. ثم تلا قوله تعالى، يعني هنا ابن القيم يحكي عن شيخه شيخ الإسلام أنه قال: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم تلا قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يعني هذا المعنى أخذه من الآية الكريمة، قال: لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالله تعالى جعلهم أئمة يعني يقتدى بهم في الدين، لأنهم جمعوا بين الصبر واليقين. السادس عشر: اقترانه بمقامات الإسلام. اقترانه بمقامات الإسلام والإيمان، كما قرنه سبحانه باليقين وبالإيمان وبالتقوى والتوكل والشكر والعمل والمرحمة. يعني تلاحظون مثلا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، ومثلا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالله تعالى قرنه يعني بالحق وقرنه بالمرحمة وقرنه باليقين وبالإيمان، وقال لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون مثلا، وقرنه بالتقوى وقرنه بالتوكل وبالشكر، صبار شكور، وبالعمل. قال ولهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له، كما أنه لا جسد لمن لا رأس له. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خير عيش أدركناه بالصبر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه ضياء. يعني اللي مر هذا كان 16 نوعا من مما يتعلق بالصبر في كتاب الله تعالى، الآيات التي وردت في الصبر قسمها إلى هذه الأقسام، ثم انتقل إلى السنة المشرفة ففيها أيضا أن الصبر ضياء، وقال من يتصبر يصبره الله. وفي الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال للمرأة السوداء التي كانت تصرع فسألته أن يدعو لها: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: إني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف، فدعا لها. يعني قالت هي تصبر بس تريد، لا تريد الدعاء يعني برفع الصرع عنها، بس تريد الدعاء أنها إذا صرعت لا تتكشف، ده ينكشف ثوبها يعني. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر الأنصار بأن يصبروا على الأثرة التي يلقونها بعده حتى يلقوه على الحوض. الأثرة عكس الإيثار، الإيثار إنسان يعني يفضل الآخرين على نفسه، والأثرة هو أن يفضل نفسه على الآخرين يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر الأنصار قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني الناس يستأثرون بأمور الدنيا يعني عنكم، يعني يفضلون أنفسهم عليكم في الأموال والمناصب وكذا إلى آخره. قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يعني إذا الناس يعني استأثروا بالدنيا يعني وأخروكم عنهم في أمور الدنيا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وأمر عند ملاقاة العدو بالصبر، وأمر بالصبر عند المصيبة، وأخبر أنه عند الصدمة الأولى، هي أول ما يسمع الإنسان الخبر من المصيبة، هنا يتبين الصابر حقا، يعني الذي يقول يحمد الله ويسترجع ويرضى. أما الذي يجزع في البداية وبعدين في النهاية، كل الناس في النهاية تصبر خلاص بعد ما يمر وقت على المصيبة، ما عندوش اختيار. لكن الصبر الحقيقي يكون عند الصدمة الأولى. قال: وأمر المصاب بأنفع الأمور له، وهو الصبر والاحتساب، فإن ذلك يخفف مصيبته ويوفر أجره، يجعل أجره وافرا عند الله تعالى. والجزع والتسخط والتشكي يزيد في المصيبة ويذهب بالأجر. وأخبر أن الصبر خير كله، فقال: ما أعطي أحد عطاء خيرا له وأوسع من الصبر. فكانت هذه يعني فضائل الصبر في الكتاب والسنة، وبعده يأتي إلى تعريف الصبر ودرجات الصابرين وكذا، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.